بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. طيب تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله أبو محمد.
الله يحييك. لدي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، لو مثلا واحد غاب عنها زوجها 4 سنوات،
نعم،
طيب، وبعدين تزوجت ورجع لرجل زوجها الأول اللي غائب، كيف يكون، وش الحل بهالمشكلة هذه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، لو واحد اشترى مثلا قطعة أرض ولا بيت وبعدين لقى فيها كنز، من يكون الكنز؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، الله يصلح حلوة نسألني، قال لو مثلا فيه يعني شباب فريقين يلعبون، استاجروا لهم ملعب يعني، قالوا لي الفريق الخاسر هو اللي يدفع الإجراء حقة الملعب، وش الحكم هذا؟
إن شاء الله يا محمد.
الله يجزاك خير.
مرحبا مرحبا. أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي مجموعة أسئلة لو سمحت.
تفضل أختي.
هل يجوز إطعام عشرة مساكين غير بالغين، يعني مثلا من 6 سنوات فما فوق؟
كيف أختي لو تعيدين السؤال لو سمحتي؟
هل يجوز إطعام 10 مساكين، يعني حلفان اليمين عند حلفان يجوز إطعام 10 مساكين يعني غير بالغين من 6 سنوات أو أكثر؟
نعم إن شاء الله.
وهل يجوز يعني نطلع دفعات ما نفس اليوم، يعني مثلا كل يوم أو كل ما نشوف إنه فقير؟
إن شاء الله.
وهل يجوز يعني نعطي فلوس مكان الطعام؟
إن شاء الله.
وعندي سؤال لك، لو مثلا لابسة حلقة بالأذان مثلا، ويصير أمسح اليوم عند الوضوء، لازم يعني أشيل الحلقة من الأذان وأتوضأ؟
إن شاء الله.
وسؤال أخير الشيخ، يعني مرات نحس مثل نصلي صلاة مثلا يعني شرود أو يعني نسهة الصلاة، يصير بأي وقت مثلا نصليها بأوقات الفراغ، ويعني نية إنه يعني رب العالمين تقبل منا صلواتنا يعني اللي نسها بيها؟
قصدك تعيدينها يعني؟
يعني مثلا أصليها بأي وقت، يعني مثلا عندي وقت فراغ أصلي، أقول يعني مثلا مكان هاي الصلاة اللي أنا صليتها وكان صار عندي بيها شرود أو
أي تقضينها يعني تعيدينها،
يعني قضاء أو أي شيء مثلا.
إن شاء الله يعني إن شاء الله إن شاء الله. أبشري أبشري أختي. مرحبا مرحبا. تفضل يا أم عثمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، القرض الإسكان هل هو حلال أم حرام؟ أولا أفادوا بي يعني العلماء بالعراق، قالوا نسبة الفائدة بي 1 أو 2%، فهاي للمحتاج حلال، هل يجوز نأخذها لغرض بناء بيت؟
إن شاء الله.
هاي أولا. ثانيا، أخوي محتاج فلوس لقضية زرع أطفال أنابيب.
نعم.
هل يجوز يأخذ القرض القرض الإسكاني، يسحب قرض ويأخذ للعلاج في قضية الأطفال أنابيب، هل حلال جائز أم لا؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي.
السلام عليكم.
أبو شيماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، هل صيام 10 ذي الحجة يعني كل أم فقط عرفات؟ أنا بالعراق من تنسوا عندنا بصيام عرفات.
نعم إن شاء الله أبو شيماء.
ممنون.
مرحبا مرحبا. حسن.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله.
عندي سؤال واحد شيخنا.
تفضل.
عندي بسبب السجود شيخنا في شخص عندنا في البيت يعني ما يقدر يحاول يسد ويسد صح بس يكون راسه يعني من انحراف شوية.
إيه.
يعني ما يعني يسد صح بس يعني نحاول وياه خبرنا نتعلم بعد ما في فائدة شيخنا.
يعني عنده مشكلة في الراس؟
لا ما عنده بس ما يقدر يعني كم مرة 200 مرة نقول له سوى كذا يعني يحاول ما قدر مو يا شيخ.
كيف انحراف يعني ما يمكن الجبهة كلها ولا ينحرف عن القبلة؟
لا ينحرف يعني على راسه بس راس
يعني يسجد هنا يا أبو يا أخوي حسن؟
نعم
يسجد. تشوفني أنت في التلفزيون؟
لا
أنت ما عندك تلفزيون الآن؟
يا أشوفك.
يعني يسجد هنا على الجنب مثلا جنب الراس ولا على الجبهة؟
على الجبهة يعني يكون ما يكون على سيدة يكون
ها.
على راسه يخلي يمين
مرادة. طيب وش السبب؟ عنده مشكلة يعني عضوية مثلا في جسمه ولا؟
لا ما عنده شيخ ما عنده.
وش السبب يعني؟
ما نعرف والله شيخ.
كبير صغير كم عمره؟
16 سنة.
شباب. طيب أبشر يا حسن.
إن شاء الله شيخ.
مرحبا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا حامل لي شهرين ولما رحت عند الدكتورة قالت لي أنت حامل بكيس فاضي يعني ما في جنين.
إيه.
وبعدين أنا لما كان ينزل معي دم ولي 18 يوم ينزل دم بس ما قطعت الصلاة رغم إنه ينزل مني كثر ودم كثير.
من كم يوم؟
لي يمكن 18 يوم من يوم ينزل الدم.
اي
والحمل كان لي شهرين بس لما رحت عند الدكتوره قالت لي ما في جنين في الا كيس
يسمونه الحمل الكاذب. ها
ايوه يعني كيس فاضي.
اي وينزل معك دم؟
وينزل معي دم وفي كتل يعني كبيره وحولان مع يعني لي 18 يوم حسيت تغير الريحه يعني.
اي لكن وموعد دورتك يعني خلال ال 18 يوم هذه ولا بعد؟
يعني أنا الدورة تجيني نهاية الشهر.
نهاية الشهر ما جتك بعد يعني؟
لا باقي.
طيب أبشر يا أم عبد الله.
يلا مشكور.
أهلا وسهلا. تفضل يا فيصل. فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا بالشيخ أخبارك.
حياك الله. أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. فضل الشيخ بس عندي سؤال واحد لو كرمت.
أي.
فضلت شيخ هل يوجد دعاء بعد تكبيرة الإحرام في الدعاء معين ولا؟
إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله. من؟ تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل.
أول حاجة أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظك ويعني ويزيدك من علمي وفضلي ويوفقك ويجزاك عنا كل خير يا شيخ.
يا رب جزاك الله خير. شكرا على الدعوة الطيبة.
ويرزقك الشيء اللي انت نفسك فيه يا شيخ يا رب العرش العظيم.
الله يطول عمرك. شكرا جزيلا. وين ام عبد الله؟ عندها 3 أسئلة. ام عبد الله حاولي مرة ثانية بارك الله فيك. من؟ تفضل يا ام خالد. ام خالد من الجزائر.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي
لو تخفضين الهاتف يا أم خالد عفوا اخفض التلفزيون اسمعين من الهاتف.
أنا مخفضاتها
أسمعك أنا أسمع التردد. يلا تفضلي.
تسمعني بارك الله فيك.
تفضلي.
هذا التوضيحات اللي ركبت توضحه لنا.
الله يحفظك.
أنا أم بغيت نسأل سؤال على أنا ست كبيرة في السن والوالد توفى وأنا صغيرة في السن وتكفلت بي العمة تاعة والوالدة عودت الزواج راني نسأل على العقوق لوالدين ما كنتش قاع نشوفها.
نعم
وبعدين العمه اللي تكفلت بيا ما عندهاش الاولاد ما عندهاش الأبنات، ما عندهاش الأخوات والإخوان، خلت لي واحد القطعة تاع ذهب هيبة، راني خايفة منهم لا كيفاش نعمل معاهم.
والعمة عايشة العمة؟
لا توفت، كي توفت أعطتهم لهيبة، قالت لي هذو هي هيبة.
استلمتيها؟ استلمتيها في حياتها؟
في حياتها
في استلمتيها
طيب. في حياتها قالت لي الفرش تاع البيت وكلش صدقيه، وهذا الذهب خليه ليك، والدفن وكل شيء كل شيء كل شيء درتها انايا.
وما عندها ورثه ابدا؟
عندها اخوتها واخواتها ما تقبلها، ما تقبلها.
اي واولاد اخوانها واخواتها، عندها اولاد اخوانها؟
اولاد اخوانها قليل.
اي لكن موجودين.
موجودين.
طيب السؤال الثاني يا ام خالد.
سؤال ثاني عندي لخبطه في هذا السؤال اهم تسمي دائما، انا دائما نفكي عليه في الصلاة نتلخبط.
اي
عندي الوسواس في الصلاة.
اي
نصلي ركعتين ونقول بالك صليت ثلاثة، نصلي زوج نقول بالك واحدة، ودائما دائما نعاود ونعاود ونعاود.
ان شاء الله تسمعين النصيحة.
نسمع النصيحة. شكرا لكم.
بارك. أهلا وسهلا، حياكم الله. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي الأخ أبو محمد من السعودية، بارك الله فيه، سأل مجموعة أسئلة في سؤالي الأول. يقول يعني في امرأة غاب عنها زوجها مدة 4 سنوات ثم تزوجت ورجع الرجل، يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لغياب الزوج عن زوجته مدة معينة، هذه يختلف باختلاف نوعية الغياب. فإن كان قد غاب في طريق غالبه الهلكة، يعني مثلا في حرب، في فتنة، يقولون ركب البحر مثلا وفقد هذا الإنسان، أو في فتنة مثلا، أو في حرب مثلا، أو ذهب في الصحراء وتاه مثلا، العلماء يقولون تمكث المرأة 4 سنوات، إن لم يعد خلال 4 سنوات فلها الحق أن تتزوج، لها الحق أن تتزوج. فإن عاد الرجل بعد 4 سنوات فيخير الزوج الثاني إما بتطليقها وإرجاعها للزوج الأول، وإما بدفع المهر لهذا الزوج الغائب مثل هذه المدة. أما إذا كان قد غاب في طريق غالبه السلامة، يعني ليس في حرب ولا فتنة ولا صحراء، فالعلماء يقولون بأنه ينتظر، طبعا هذه مسألة خلافية، قيل بأنه ينتظر إلى 90 سنة من ولادته، يعني من ولادته مثلا غاب عمره 50 بقي 40، وهذه ليست مسألة مجمع عليها وإنها مسألة اجتهادية. والذي يظهر يا أخي الفاضل أبو محمد أن هذه مرجعها إلى القاضي. فالمرأة التي غاب عنها زوجها سواء كان غياب في طريق غالبه الهلكة أو في طريق غالبه السلامة، فإنها يرجع فيها إلى القاضي، إلى نظر القاضي. لكن العلماء يذكرون آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعني يفتون المرأة التي غاب زوجها في طريق غالبه الهلكة، ركب البحر، ذهب في حرب، لكن فقد ما يعرف له حي وله ميت، يقول ما وجدناه مثلا في طريق صحراء، في ذهب في الصحراء في طريق يعني فيه مفاوز وعقبات ولصوص وكذا، ها؟ فقالوا يفتون بأن ينتظر 4 سنوات، وهذا عليه فتوى الصحابة. أما إذا كان طريق غالبه السلامة فمن الصعب جدا أن المرأة يقال لها انتظري 90 سنة من ولادته. طيب أفترض لو الآن غاب عمره 20 سنة، معقول تنتظر المرأة 70 سنة؟ لا. لذلك هذه المسألة اجتهادية والمرجع فيها إلى القاضي، ترفع المرأة أمرها إلى القاضي وتقول أنا متضررة، والقاضي هو الذي يحكم لها. وهذه المسألة غالبا ما تكون في البلاد اللي فيها حروب وفتن، نسأل الله السلام والعافية، تبرز مثل هذه الأسئلة. أبو محمد يقول إذا اشترى شخص قطعة أرض مثلا أو بيت ووجد فيه كنز، ما العمل؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه الأشياء طبعا العلماء لهم كلام فيما يتعلق بالكنز الذي عليه آثار الجاهلية، يعني قديم جدا، يقولون فيه الخمس، يعني يخرج الخمس، وإذا كان لا عليه آثار الإسلام فيسلمه إلى ولي الأمر. ولذلك الآن أخوي محمد المرجع في هذا إلى ما يقرره ولي الأمر لمن وجد كنز مثلا أو وجد أي شيء فيسلمه للدولة, يسلمه للدولة. بارك الله فيك, لأن يعني في الغالب أن هذه الأشياء خاصة اللي ليست تابعة للأرض مثلا أو ليست تابعة للبيت, وإنما هي دفن قديم فيسلمه للدولة. أبو محمد يقول في شباب, يقول ابني كلفني أسأل, شباب يلعبون يعني فريقين استأجروا ملعب وقالوا بأن الخاسر هو الذي يدفع الأجرة, ما حكم ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك, بالنسبة لهذه الصورة من صور القمار, من صور الميسر والقمار, وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فيجي فريقين يلعبون يقول والله مثلا الخسران هو اللي يدفع القيمة, أو مثلا الفائز هو الذي يأخذ من الطرف الآخر, هذا نوع من أنواع الميسر. والمقصود بأن الفعل الصحيح يلعبون ويدفع الجميع, الجميع يشتركون في الدفع ويدفعون أجرة الملعب, أجرة الملعب. أما قضية والله اللي يخسر عليه كذا, لا, هذا مما نهي عنه. أمة الله من العراق تقول هل يجوز إطعام 10 مساكين لأشخاص غير بالغين, وهل يجوز أن نعطيهم على دفعات وليس في نفس اليوم, وهل يجوز أن نعطيهم نقود؟ أمة الله بارك الله فيك من العراق, بالنسبة لإطعام 10 مساكين العلماء ذكروا بأن المسكين هو البالغ, البالغ يعني يطعم البالغ كفارة اليمين. أما الأطفال الصغار فهؤلاء لا يعني لا يشملهم قضية الإطعام يعني في الكفارة قصدي, وإلا الصدقة هذا بابه آخر في الكفارة. ولذلك لا بد أن يكون هؤلاء المساكين من البالغين, من البالغين, ويطعمون إطعاما, لأن الله تعالى قال فكفارته إطعام 10 مساكين, ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإطعام مع وجود الدراهم والدنانير والذهب والفضة, لكن ما يعني أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام, وإنما أرشد إلى الإطعام. فالإطعام مقصود, الإطعام مقصود. قضية يعني إعطاهم في يوم واحد لا يلزم, ممكن تطعمين اليوم مسكين, بكرة غدا تطعمين مسكينين, بعد 5 أيام تطعمين البقية مثلا, يعني لا يشترط أن يكون في نفس اليوم. فبعض الناس يقول أنا ما أجد, ولذلك قد تجدين مسكين واحد تطعمين اليوم وممكن تكررين عليه من بكرة من الغد على هذا المسكين, لكن ما تكرر عليه في نفس اليوم الواحد. بارك الله فيك. أمة الله تقول أنا لابسة حلق في أذني, لما أجي أتوضأ هل يعني هل أخلعهم من أذني أم أمسح عليهم؟ أمة الله بارك الله فيك, بالنسبة للمرأة التي في أذنها حلق وتتوضأ لا يلزمها أن تنزع الحلق اللي في أذنها, وإنما تمسح مسح طبيعي عادي, تمسح عليها مسح طبيعي, حتى لو كان الحلق كبير أو ماخذ جزء من الأذن هذا لا يضرها ولله الحمد, فتمسح أذنيها ظاهرا وباطنا وحتى لو كان الحلق في الأذن. بارك الله فيك. أمة الله تقول أحيانا يصيبني شرود في الصلاة, ويعني شيء من هذا القبيل, تقول أحيانا أكون في وقت فراغ فأقول أريد أن أصلي هذه الصلاة في هذا الوقت اللي أرى بأني أخشع فيه, يعني هل هذا صحيح؟ الجواب لا, الجواب لا. بالنسبة للفرض اللي صليتيه وفيه شيء من الشرود مثلا أو شيء من الانشغال وعدم الخشوع, ما دام أتيت بأركان الصلاة وأتيت بواجبات الصلاة وأتيت بالصلاة كاملة فالصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. لكن إذا وجدت وقت فراغ يا أختي الفاضلة فصلي صلي السنن, صلي النوافل, هذا هو الذي ينبغي لك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة, فإن كانت تامة كتبت تامة, وإن كانت ناقصة يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع. فأنت الآن إعادة الفرض غلط, ولو أعدتيه يكون لك سنة, يكون لك سنة. فأنت بارك الله فيك الفرض الذي أسقطتيه وأتيت بأركان الصلاة واجبات الصلاة خلاص ذهب, الآن سجل عليك, سجل يعني في الميزان. في 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 ميزان حسناتك إن شاء الله. لكن أنت تعتقدين بأن في نقص، إذن عوضيه بصلاة النافلة. أي إنسان يشعر بأن والله ما أدى الصلاة حق الأداء، يصلي النافلة، يصلي سنن، يقوم الليل، يصلي الضحى ما بين الظهر والعصر مثلا، هذه الأوقات طيبة الإنسان يصلي فيها النفل المطلق وتكمل الفريضة، هذه النوافل تكمل فرائض بإذن الله. أم عثمان من العراق تقول يعني بالنسبة لقرض الإسكان عندنا هل هو حلال أم حرام؟ تقول علماء العراق يقولون بأن نسبة الفائدة 1% وهذه حلال للمحتاج. أم عثمان بارك الله فيك، أما وقد ذكرتي علماء العراق وتقولين أفتوا، أنا أعتذر ما أستطيع أنني أفتي في هذا. لو لم تذكري مثلا أعطيتك جوابي لأدين الله عز وجل به، ما دام عندكم علماء وقالوا لكم والله 1% وللمحتاج وكذا، الله يعينكم يقويكم، وإذا كانوا من أهل الاجتهاد فلعل لهم نظر، لعل لهم نظر، درسوا الأمر ونظروا فيه. نعم، فما دام أنهم من المؤهلين للفتوى ونظروا في المسألة وأحاطوا بها علما ثم أفتوا بهذا، يعني هذا راجع لكم ولهم. أيضا أم عثمان تقول أخوي محتاج فلوس لزراعة طفل أنابيب، هل يجوز أن يأخذ قرض؟ أختي أم عثمان بارك الله فيك، القرض على نوعين، قرض ربوي وقرض حسن. فإذا قصدت القرض الحسن نعم هذا ما في كلام، يأخذ قرض حسن، يأخذ مليون يرجع له مليون، عفوا يأخذ مليون يرجع مليون، يأخذ 100,000 يرجع 100,000 مثلا. أما القرض اللي فيه فائدة لا حرام ما يجوز، لأن طفل الأنابيب ليس من الضروريات اللي تقوم عليها الحياة حتى يقال له والله خذ من الربا. الربا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قل جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قل جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا نعوذ بالله. فقولي له ما يلجأ، لكن ممكن يلجأ إلى معاملة تجارية مثلا مرابحة إسلامية، في الآن بعض المصارف عندها مرابحة إسلامية شروطها واضحة، في هيئة شرعية تفتي مثلا تدرس المنتجات اللي عند هذا المصرف وتبين الحكم فيها الشرعي، ممكن يأخذ يدخل في مرابحة مثلا. أما قضية أنه يلجأ إلى قرض ربوي لا، القرض الحسن هذا ما في كلام. أبو شيماء من العراق يسأل عن صيام 10 ذي الحجة، يقول يعني هل يصام كله؟ يقول عندنا فقط يصوم من عرفات. أبو شيماء بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصوم يوم عرفة سنة مؤكدة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صيام يوم عرفة يكفر سنتين، يعني ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية، ولذلك يتأكد صوم يوم عرفة لغير الحاج، لغير الحاج. أما 9 أيام، طبعا اليوم 10 هو يوم العيد، هذا حرام صومه بإجماع أهل الإسلام، يحرم على المسلم أن يصوم يوم العيد، ويحرم عليه أن ينذر صيام يوم العيد، ويحرم عليه أن يقضي شيء من رمضان في يوم العيد وأيام التشريق. يوم العيد و3 أيام اللي بعد يوم العيد كلها محرم صيامها، محرم صيامها. أما 9 أيام فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه 10، يعني 10 ذي الحجة. قال الصحابة يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. والصيام من العمل الصالح، يعني هذه الأيام العمل الصالح فيها أفضل من غيره، فالصيام في أيام 9 أفضل من الصيام في غيرها، مثل 2 والخميس في غير الأيام 9، هذا المعنى. وقضية هل صام النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، عندنا حديثان متقابلان. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أنها نفت صيام النبي عليه الصلاة والسلام ل10 ذي الحجة أو ل9 ذي الحجة. وعندنا في السنن سنن أبي داود وغيره من حديث هنيدة بن خالد عن زوجته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام 9 ذي الحجة، وهذا الحديث حسن من جهة الإسناد وإن كان بعض العلماء يضعفه. فعندنا تعارض حديثان، حديث يثبت وحديث ينفي، والقاعدة الشرعية أن المثبت مقدم على النافي، ما دام أنه صح الطريق صح الإسناد. وأما قول عائشة رضي الله فوجهه من قال بالصيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنها يعني ذكرت ما علمت. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 9 بيوت، فقد تكون عائشة لم تدرك صيامه في بقية بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام. ولو سلمنا بضعف الحديث حديث هنيدة بن خالد لا دخل الصيام ضمن العمل الصالح ولله الحمد، بل هو من أفضل الأعمال الصالحة. بارك الله فيك. حسن من الشارقة بارك الله فيه يقول عندنا شخص في البيت يعني إذا جاء يسجد ينحرف برأسه عن القبلة، يعني ما حكم صلاته؟ وذكر حسن بأن الشاب عمره 16 سنة، يقول ما استطعنا أن نعوده. حسن بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يحفظك أنت وأهلك وأخوانك والأخ هذا الذي في البيت. عموما ما دام أن الأخ يعني يصلي إلى جهة القبلة لكن رأسه أحيانا ينحرف انحراف يسير، صلاة صحيحة ولله الحمد والمن، صلاة صحيحة ولله الحمد والمن. أما إذا كان والله يعني يتعمد ذلك فالمسألة فيها شيء، يعني إذا كان يتعمد ذلك يقال يعني ضع رأسك، ما يعاني مشكلة عضوية في الرأس مثلا، لا في الرقبة ولا في فقرات الظهر، والله عز وجل معطيه الصحة والعافية، لماذا ينحرف عن القبلة؟ المسلم يتجه إلى القبلة بكليته، برأسه وبدنه وأصابعه، يتجه كل يعني بكل بقلبه وقالبه إلى القبلة، فكيف ينحرف؟ فلا بد من إرشاده وتوجيهه وتعليمه. يعني قد يكون يعاني مشكلة في الرأس مثلا، بعض الناس الآن يا حسن عنده مشكلة في أحد طرفي الجبهة يجد صعوبة مثلا، قد يكون عنده مشكلة أنتم تقولون ما عنده مشكلة والواقع عنده مشكلة عضوية، قد تكون في فقرات الرقبة، قد تكون في الظهر، ممكن تعرضون على الطبيب تقول لا هو يعني يعرف هذا الشيء وما عنده أي مشكلة ولا يعاني، لكن يعاند. يعني المعاند هذا يحتاج إلى حوار ونقاش وبيان بأنه كيف ينحرف عن القبلة. هذه القبلة هي هذه القبلة قبلتنا أحياء وأموات، هذه القبلة قبلتنا أحياء وأموات، ويعلم يرشد ويقال له لا تضيع أجر صلاتك. يعني أحيانا قد تكون الصلاة صحيحة لكن يذهب الأجر، وبعدين مسائل الصلاة ما ينبغي فيها العناد، مسائل الصلاة ما ينبغي فيها العناد، وإنما يقف الإنسان فيها على الدليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني بعض الناس الآن عنده خطأ في الصلاة ما أخذ عن أبوه عن جده، ما أخذ عن أبيه عن جدي، ها ثم إذا قلت له عاند قال لا أبوي كان يصلي بهالطريق ومطوعنا قبل 40 و50 سنة يصلي بهالطريقة هذه. طيب طوعكم غلطان مثلا، نتبعه بالغلط؟ ما أحد يقلد بالأفعال إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، رسول رب العالمين خاتم المرسلين، هو الذي يقلد أفعال سنة عليه الصلاة والسلام. فالشخص الذي قيل له يا فلان هذا السنة كذا الفعل الصحيح كذا لا يعاند، يقول سمعا وطاعة على العين والرأس، كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يقول والله أنا ليش تقول لي كذا ومطوعنا قبل 50 و60 سنة كان يقول كذا وأبوي كان يصلي كذا، أو الحرمة تقول لا أنا شفت أمي كذا. لا، يقال كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. أغلب الناس كان عندهم خطأ تصححت بعد انتشار العلم وانتشار الأحاديث انتشار السنة ولله الحمد، أصبح الناس اللهم بارك يتتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما شافه حقيقة شيء ثابت عن النبي وسلم تقيدوا فيه. فلذلك الولد هذا اللي عندكم الله يحفظه ويبارك فيه قل له لا يعاند، هذا دين ما ينفعه، خلي يعاند في الألعاب مثلا، يعاند في البيت مع أني أنا أرفض العناد لكن هذه الشغلات أهون. في الدين لا، قل له لا انتبه لا تعاند، لأنك أنت الآن تخالف النبي عليه الصلاة والسلام، ويخشى الإنسان أن يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أم عبد الله من السعودية تقول بأن حامل 2 شهر، تقول قالت لها الطبيبة بأن هذا كيس فاضي، تقول ينزل علي دم تقريبا من 18 يوم ومع كتل كبيرة وتغيرت الرائحة، بعدين قالت بأن يعني هذه المسألة، وبعدين سألتها عن قضية موعد الدورة قالت يعني إلى الآن في آخر الشهر. أخت الفاضلة بارك الله فيك، ما دام أن اللي لديك ما يسمى بالحمل الكاذب عند مصطلح عند أهل الاختصاص أو الكيس مثلا أو الهواء أو كذا، هذا الدم يا أخت الفاضلة هذا استحاضة، هذا استحاضة، هذا دم استحاضة، دم فساد وليس دم يعني نفاس ولا دم جبلة وطبيعة اللي هو دم الحيض، ولذلك تتوضئ لكل صلاة وتصلي. الآن عندك بعض الأخوات يمر عليها فترة طويلة من الزمن، يعني 18 يوم 19 يوم تعتقد بأن نفاس، تعتقد بأن حيض، ويتبين استحاضة مثلا، ماذا تفعل؟ هي بين أمرين، الأمر الأول تقضي، إذا شق عليها هذا الأمر صعب عليها إن شاء الله ما عليه شيء، لو ما قضت ما عليه شيء، لأن الحكم يتبع العلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته المرأة التي كانت تستحيض وكان يعني عندها يعني الدم يعني ينزل عليها بغزارة بكثرة، يقول العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها بقضاء ما مضى، لأن يشق عليها، مضى عليها وقت طويل. فأنت يا أخت الفاضلة الأفضل أنك تقضين، وإذا ما استطعت القضاء سردا خلي على أيام، وإذا صعب عليك خلي مع كل صلاة، إذا شق عليك يعني تعتقدين بأن شاق إن شاء الله يسقط عنك، لأن الحكم يتبع العلم وأنت ما علمت إلا الآن، لكن الأفضل لك والأحوط وخروجا من الخلاف أنك تقضين. بارك الله فيك، تفضلوا. تفضل يا عادل. عادل،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة الله يرضى عليك.
تفضل.
شيخنا، إذا أنا كنت مسافر من أبو ظبي إلى العين، أنا ساكن في أبو ظبي وأروح العين يعني مع الأهل للاستجمام يعني. فإذا أنا أعرف إنه في الطريق أنت ممكن تقصر وتجمع، لكن إذا وصلنا العين وعندنا مكان إقامة معروفة وحنقعد مثلا يومين أو ثلاثة أيام، الجمع ما يحل أعتقد لأن محل الإقامة عرف. القصر إذا أنا موجود معي بعض أفراد الأسرة، هل نقصر أو نلبي الندى لأنه المساجد موجودة في العين، فشو الأفضل؟ طيب
بالنسبة لمحل محل الإقامة تملكه ولا فندق ولا؟
لا فندق، لا ما أملكه، فندق أروح يومين وأرجع
إن شاء الله.
هذا السؤال. السؤال الثاني شيخ، إذا أنا أصلي وراء إمام والإمام في الركعة الثالثة مثلا الصلوات اللي تكون أربع ركعات، في الركعة الثالثة جلس ما قام للركعة الرابعة وإحنا قلنا له سبحان الله وما فهم إلين ما سلم، هل إحنا نسلم معه ولا نقوم للركعة الرابعة نكملها بدونه؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث بالنسبة للزكاة شيخ، إذا كانوا المحتاجين يحتاجون الزكاة بشكل شهري يعني ما يقدروا ينتظرون للسنة اللي بعدها علشان نعطيهم الزكاة، هل ممكن أحسب زكاتي وأقسمها لهم شهر بشهر؟
إن شاء الله.
لاحتياجهم للزكاة بشكل شهري؟
إن شاء الله.
شكراً يا شيخ، ما يطول عمرك.
أهلاً وسهلاً ومرحباً.
الله يحفظك.
تفضل يا وليد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك إن شاء الله ويحفظك لنا، تفقهنا بالدين.
طول عمرك، يحفظك يبارك فيك، شكراً.
الله يعزك شيخ. شيخ عندي سؤالين.
تفضل أخوي.
السؤال الأول شيخ، حدنا بصلاة الجمعة.
إيه.
صلاة الجمعة إحنا يأذن أول إن نفوت على الجامع تحية المسجد.
إيه.
من يرفع الأذان وراء الأذان مباشرة عدنا جماعة تصلي وجماعة ما تصلي، إحنا نتبعيه والله ما أعرف.
إيه. إن شاء الله.
إيه. والسؤال الثاني، عندي والدتي ما تصلي بس الفرض سنة ما تصلي. وكبيرة عمر هي.
إيه.
إيه شيخي.
أبشر يا وليد، الله يحفظها لك.
الله يرحم والديك شيخ. ونطلب والديك. نطلب
الله يحفظنا شيخ. وإياكم يبارك فيكم يحميكم يا رب. تفضل يا صادق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ هي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، رجل يجين في السعودية ومرت في اليمن.
رجل إيش؟
هو مقيم في السعودية، جانب في السعودية يشتغل.
مقيم في السعودية؟
لا، ومركزه في اليمن.
نعم.
حصل خلاف بينه وبين مراته وأمه.
أيوة.
واتصل عند أختك إذا خرجت الأم من البيت في بالغ مراته طالب خلاص من البيت.
أيوة.
السؤال الثاني، إذا حط الله مرتي حامل ولا حائض ولا نفاس هل ينزلين الطلقات؟ عندنا يقولوا ما تنفس الطلقات.
يا صادق ما فهمت السؤال الثاني، أعد السؤال الثاني.
إذا واحد طلق مرتي وحامله حامل ولا حائض ولا نفاس.
إيه.
هل يطلق ينفد؟ هذا السؤال عندنا يقول لك ما ينفد الطلق ما
بدك. طيب.
والسؤال الثالث يوم عندنا يوم عاشر محرم يقولوا يوم الغدي، هل في عهد الرسول يوم غدي هو العاشر محرم الصيام وعاشوراء؟
إن شاء الله.
أمشي يا شيخ خصلي بحتى الطلقة الثلاثة هذا عندنا يقلبوه ويحامل ولا هذا؟
إن شاء الله أبشر يا صادق.
والله
اتفضل يا خديجة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بنت أختي قابلة تعمل في المستشفى هنا في بلجيكا، وكتعمل في المستشفى للحديثي الأولاد والأطفال عندهم مرض صعب، والأطباء ينصحوا للأمهات أن يسمحوا للأطفال يشرب الحليب الأم، لكن بعض الأم ليس لهم الحليب لأن الصعب شد عليهم ليشوفوا أولادهم مريض وليس لهم حليب، والطب يقول لهم هل يمكن أن أعطيكم حليب من مرأة غير مسلمة ولأنه فيها الأنزيم فيه النفيدة للأولاد، ولكن الأمهات لا يريدوا، هل هنا ضرورة أن يسمحوا أن يشربوا الحليب من مرأة غير مسلمة ولذلك سيكون لهم أولاد أخوات ليس مسلمين، أخوات الرضاعة ليس مسلمين، هل هذا يجوز أم لا؟
خديجة بالنسبة للمرأة غير المسلمة يعني مرأة معينة ولا من بنك الحليب؟
لا مرأة من بنك الحليب أو من بنك الحليب أو مرأة أخرى في المستشفى في نفس المستشفى لديها حليب.
طيب.
ولكن أبشر. ليس مسلمة.
أبشر يا خديجة.
شكرا جزاك الله خيرا.
عفوا. تفضل أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت أنا حلفة يمين يعني في مين عادي والله ما يا بنتك ما تصير الجامعة على بنتي ولدي يعني.
إيه.
فقلت بنتي كبرت بنت ولدي كبرت والحين بتدخل الجامعة.
إيه.
فأنا صرت أمس طلعت كفارة هنا في الشارجة طلعت كفارة يعني فلوس عطيته حي اللي فاتحين كشكات يعني.
إيه.
فقال لي الكفارة 150 عطيته 150 فيوز ولا ما يوز؟
إن شاء الله.
وعندي بعد سؤال ثاني يا شيخ أنا أيوة. مبلغ بيتحط لي 4000 كل شهر ممكن أشتري منه يعني أشتري الجمعية أشتري بنفس البطاقة هي اللي بيتحط لي مبلغ كل شهر
أي نعم
بس لو تولف مبلغ 10000 20000 الباقي يعني هذا جاي لي الزكاة
إن شاء الله
يلا مرحبا جزاك الله خير
أهلا وسهلا طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع عندي الأخ فيصل من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول هل يوجد دعاء بعد تكبيرة الإحرام فيصل بارك الله فيك الجواب نعم اسمه دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وهذا سنة حكمه سنة فالإنسان إذا قال الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ما تصح الصلاة إلا بها من السنة أن يأتي بدعاء الاستفتاح بعد تكبير الإحرام يقول مثلا طبعا وردت أكثر من صيغة في دعاء الاستفتاح مثل يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا صيغة الصيغة الثانية اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطايا اللهم نقني من ذنوبي وخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد الدعاء الثالث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا المشركين أيضا في قيام الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فلذلك من السنة. لكن لو الإنسان ما أتى به صلاة صحيحة لكن ناقصة على قدر فوات هذه السنة. أم خالد من الجزائر تقول: أنا امرأة كبيرة في السن، تقول: والدي توفي وأنا صغيرة، تكفلت في العمة، والدتي تزوجت، تقول: ما كنت أشوفها وأسأل عن العقوق. تقول: يعني هل يعني مقاطعة الوالدة حسب ما فهمت من كلامي يعتبر عقوق؟ أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك بر الوالدة. أنا ما سألتك هل الوالدة عايشة أم لا، لكن أفترض بأن عائشة مثلا، يجب عليك أن تبري الوالدة، يجب عليك أن تبري والدتك التي ولدتك، لأن الله جل وعلا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وكون والدتك تزوجت وأنت صغيرة هذا حق مشروع لها، يعني المرأة إذا توفي عنها زوجها وخرجت من العدة لا يجوز لأحد أن يمنعها من الزواج. وما دام أن العمة قد تكفلت بك فالعمة تؤجر أيضا، لأن المرأة إذا تزوجت سقطت حضانتها. المرأة إذا تزوجت وعندها طفلة من زوج توفي عنها أو من زوج طلقها سقطت الحضانة إلا أن يرضى الزوج الثاني. فالمرأة والدتك مارست يعني أمور طبيعية وشرعية وعادية ومباحة، هذا لا يسوغ لك أنك مثلا ما تصلينها، حتى لو أخطأت هي فلا تعصين الله فيها. لأن بعض الأولاد يقول: هي تركتني ونسيتني، أخطأت بيحاسبها ربي جل وعلا، لكن أنت لا ترتكبين الخطأ نفسه. فلا يجوز للولد أن يعصي الله في والديه حتى وإن أخطأ الوالدان في حق الولد، لا يجوز أنك تعصين الله فيها. وبالنسبة لعمتك لا شك أن لها حق كبير أيضا، كونها كفلتك وحضنتك ورعتك وربتك لها يعني فضل كبير أيضا، لولا أن الوالدة يعني جعلها الله سبب من أسباب وجودك في هذه الحياة لفضلت على الوالد، لكن الله عز وجل خلق وقدر سبحانه وتعالى وجعل هذه الوالدة سبب من أسباب وجودك في هذه الحياة. فتبرين والدتك وتصلينها وتطيعين الله فيها، وعمتك هذه رحمة الله عليها تصلين يعني طبعا في حياتها وبعد وفاته. الوالدة أيضا لو افترضت أنها توفيت يجب عليك أن تكثري لها من الدعاء، تتصدقي عنها، تستغفري لها مثلا. بارك الله فيك. سؤالك الثاني: أم خالد تقولين بأن عمتك يعني ما عندها أولاد، توفوا ما عندها أولاد وما عندها إخوة، إخوانها كلهم توفوا في حياتها، عندها بعض أولاد الإخوة، تقول: أعطتك قطعة ذهب هبة وقالت لك هذا المبلغ في تجهيز يعني جنازتها. أم خالد بارك الله فيك، ما دام أنك استلمت قطعة الذهب في حياتها وهبة، هذه حلال لك، هذه حلال لك، فأي هبة مقبوضة في الحياة في حياة الإنسان فهي ملك لك ولله الحمد. قالت لك: يا أم خالد خذي هذا، خذي هذه القطعة واستلمتيها، هذا ملك لك ولله الحمد. المبلغ اللي قالت لك يعني جهزيني فيه إذا توفيت هي، هذا أيضا يدخل ضمن النفقات الواجبة، وهذا أول ما يبدأ به، قضاء الديون، تجهيز الميت، قضاء الديون، هذه كلها مما حتى لو ما قالت لك يجب أن يصرف على تجهيزها بعد وفاتها من مالها. بارك الله فيك. أم خالد تقول: يعني أنا في الصلاة أتلخبط ويأتيني وسواس، ويعني أتردد أقول صليت ركعتين أو ثلاث أو ما أم ماذا. أم خالد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسألة النسيان في الصلاة واللخبطة، طبيعي شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان يصلي وما يدري، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. إذن هذا كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لأن أقول هذا الكلام حتى لا يظن بعض الناس أو لا يحمل بعض الناس نفسه ما لا تحتمل. أن بعض الناس الآن يتهم نفسه بأنه خلاص صار فيه زهايمر وصار فيه كذا، لا لا طبيعي مسألة النسيان في الصلاة والشك. الغير طبيعي، الغير طبيعي أن يكون هذا في كل فرض وفي كل يوم. هنا المشكلة، هنا المشكلة. فإذا كان الشخص في كل صلاة يلخبط ويوسوس، لا هذا مرض، أصبح الآن في مريض بمرض الوسواس، يحتاج أن يعالج نفسه. طيب كيف يعالج نفسه؟ يعالج نفسه أولا بمجموعة خطوات: إخلاص النية وإصلاح الطوية وجعل السريرة نقية لله عز وجل، هذا مهم جدا، مراقبة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إحسان الوضوء، فإن لإسباغ الوضوء أثر في تمام الصلاة بإذن الله. إسباغ الوضوء، إحسان الوضوء أثر عظيم فيها، والإخلال بالوضوء مضر سبحان الله بالصلاة. الأمر الثالث يعني أن يشعر الإنسان إذا أراد أن يأتي الصلاة أنه سيقف بين يدي ملك الملوك، إله الناس، رب الناس سبحانه وتعالى. ولذلك يعني الإنسان يحاسب نفسه، لو دخل على وجهه من وجهاء الدنيا سيجمع نفسه وكليته وقلبه وقالبه أمام هذا المخلوق، كيف بالخالق؟ ولذلك أخت الفاضلة لما تقبلين على الصلاة تعرفين بأنك الآن ستطرقين باب الملك، ملك الملوك سبحانه وتعالى. هذه الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. المسألة الأخرى تعلم أحكام الصلاة، تعلم أحكام الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، خاصة الإتيان بالسنن. أغلب الناس يجيب هيكل الصلاة، هيكل، هيكل الصلاة يجيبه: المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات، الفجر 2 ركعات، الظهر 4، العصر 4. لكن هذا الهيكل مجرد عن السنن، يعني بعض الناس يخل بكثير من السنن. من السنة الاستعاذة والبسملة قبل قراءة الفاتح، من السنة الاتيان بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، من السنة قراءة ما زاد عن الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية والثنائية والثلاثية، الصلاة الثنائية ومن ركعتين الأوليين من الصلاة الثلاثية والرباعية. من السنة النظر إلى محل السجود، ينظر إلى يرمي ببصره إلى محل سجوده. من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بهذه الطريقة، لا يبالغ، لا بهذه الطريقة، أو يقبض يديه هكذا. من السنة أن يشير بالأصبع، هذه أشد على الشيطان من قرع الحديد، أشد على الشيطان من قرع الحديد إذا أشار بأصبعه، وتطرد الشيطان. من السنة أن يطيل الإنسان في الأركان لما يقرأ الفاتحة، خاصة إذا صلى لنفسه يطيل، لما يركع يطيل. يعني بعض الناس الآن في سباق مع الصلاة، سباق كأنه شخص ملحوق مثل ما يقولون. لا، إذا قرأت الفاتحة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقطع الآيات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ويقرأ أيضا ما زاد عن الفاتحة ويطيل. إذا ركعت أقل شيء 3 تسبيحات، مع أن الواجب تسبيحة واحدة، لكن أدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات. سبحان الله، جربوا هذا، شو الإنسان كلما أطال في صلاته جاءه الخشوع، انحدر عليه انحدار السيل، أصبح من الخاشعين بإذن الله. لما يرفع سمع الله لمن حمده، بعض الناس على طول ينزل، لا، شوي شوي: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من السجود ويجلس بين السجدتين نقول نسي، كان يطيل الجلسة بين السجدتين يدعو الله عز وجل. إذا سجدنا نطيل، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فاسجد واقترب، إذا أردت أن تقترب من الله فاسجد، ضع رأسك على الأرض، هذا أفضل حالة وهيئة للعبد لما يكون يناجي ربه سبحانه وتعالى. بعض الناس ينقر نقر الغراب، نقر الغراب سبحان الله يرفع، حتى ما 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 يطمئن جالسا. ولذلك السجود ثلاث تسبيحات، عشر تسبيحات والدعاء. وشوفي مع الوقت يا أم خالد سبحانه، مع الوقت تشعرين بأنك دخلت في فضاء الخاشعين، دخلت في 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 هذا هذه العبادة الجليلة، أصبحت فعلا الصلاة تتلذذين. الآن أغلب الناس يقول وين لذة الصلاة؟ قل هو من عندي أنفسكم، لأنكم أنتم ما صليتم صلاة على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ووالله لو صليتم على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم لذقتم حلاوة الصلاة، لشعرتم بسعادة تغمر قلوبكم، تغمر. ولذلك الإنسان يحرص على أن يتعلم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. والأمر الآخر، الإنسان إذا جاء يصلي يحاول أن يخرج من كل شيء من أمور الدنيا إلى هذه الصلاة، يعني يفرغ نفسه للصلاة، يفرغ نفسه للصلاة، ما يصلي وهو مشغول وباله هنا. ولا بعض الحريم تصلي وبالها عند في المطبخ، ليش؟ لأن حاطه مشغل البوتاغاز أو مشغل الطباخ وقلقة. لا، طفي الطباخ وصلي عشان تكون مرتاحة، ما تروحين تصلين وما تدرين ها احترق الأكل ولا بعد حصل كذا ولا كذا. لا، يتفرغ الإنسان. وبعض الناس الآن إذا جاء يصلي الله يهدينا وإياهم، خاصة جنس الشباب، يحط المحمول أمام عند السجود على السجادة، يراقب الرسائل ويراقب الاتصالات. أي صلاة هذه؟ وين الخشوع إذا كان الإنسان يتعامل مع الصلاة بمثل هذه الطريقة؟ أسأل الله لنا ولكم الهداية. عادل من أبوظبي يقول: كنت مسافر من أبوظبي إلى العين، في الطريق طبعا أقصر وأجمع، لكن عندنا نصل إلى المكان اللي أنا يعني وصلت إليه في العين، عندي إقامة في الفندق يقول هناك، يعني ماذا أفعل؟ أقصر، أجمع، ألبي النداء؟ يا عادل بارك الله فيك، أولا مسألة المسافر إذا وصل إلى البلد الذي سافر إليه وبجواره مسجد، فإن المشروع في حقه أن يجيب النداء، ما يصلي في الفندق ولا يصلي في البيت ما دام المسجد قريب منه. أما إذا كان المسجد بعيد، لا، هذه مسألة ثانية، يصلي في الفندق اللي هو فيه أو في السكن أو في أي مكان. لماذا؟ خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء يرى بأن صلاة الجماعة واجبة على المسافر أيضا، إذا توفرت شروط الجماعة يجب عليه، ومن جملتها المسجد. قالوا كيف الآن يسمع المؤذن يقول حي على الصلاة وحي الفلاح، هو جالس ويمكن المسجد بجواره أو المصلى يكون في نفس الفندق أو في نفس النزل أو في نفس السكن مثلا؟ لا، يجيب النداء، يجيب النداء. الأمر الثاني، إذا كان والله المكان بعيد صعب يعني إلا بالسيارة مثلا، لا، يصلي قصر وجمع. دائما عندنا قاعدة يا أخي الفاضل، مع يشرع مع القصر الجمع، وليس ولا يشرع مع الجمع القصر، بمعنى أن أحيانا المقيم قد يجمع لكن ما يقصر الصلاة، يجمع للمطار، يجمع لي مثلا الحاجة مثلا، يجمع لكن ما يقصر. أنت مسافر، وجودك ثلاثة أيام أربع أيام في العين مسافر، إذا صليت في السكن أو في الفندق أو في النزل مثلا اللي أنت فيه تقصر وتجمع، إذا سمعت النداء والمسجد قريب تجيب النداء، بارك الله فيك، تلبي النداء. عادل يقول: إذا صلينا وراء إمام وهو في الركعة الثالثة جلس، سبحنا فيه، يقول ما فهم وما قام، يقول بعدين سلم، يقول ماذا نفعل نحن، نسلم معه أو نكمل؟ عادل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإمام إذا صلى الرباعية ثلاث ركعات فإنه يقال له سبحان الله، يسبح من خلفه به حتى ينتبه ويقوم، فإذا انتبه وقام وأكمل الحمد لله. إذا لم ينتبه وجلس ومن خلفه متيقنين أن صلاته ناقصة، يجب عليهم أن لا يتابعونه، وإنما يجب عليهم أن يقوموا، ما تتابعونه في الجلوس ما دام متأكدين. كل واحد يصلي لوحده يكمل صلاته. لماذا؟ لأن أنتم الآن متيقنين بأن الصلاة ناقصة، وهو مسكين شاك، هو شاك أو ما فهم على التسبيح اللي وراه، فاللي يعلم بأن الصلاة ناقصة ويتابع في النقصان تبطل صلاته. أنتم تقومون تجيبون ركعة وتكملون، بعدين تنبهونه هو يصلي لوحده، أو من مثلا اعتقد بأن الإمام صح يصلي فيه يكمل معه، بارك الله فيك، ما تنتظرونه؟ لماذا؟ لأنكم إذا انتظرتوا تابعتوا تابعتوا على باطل، ما هذا محل التشهد الأخير؟ فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. عادل يقول بعض الناس يحتاجون الزكاة بشكل شهري، ممكن أوزعها عليهم؟ ممكن يا عادل إذا كان من باب تقديم الزكاة، يعني أفترض يا عادل زكاتك في شهر رمضان، تقول والله الآن عندي فقراء محتاجين للزكاة، لو انتظرت إلى رمضان يقعون في حرج، خليني أقدم الزكاة وأعطيها لهم على شكل رواتب شهرية، ما في بأس ولله الحمد والمن. أما إذا كان لا، الزكاة حلت عليك زكاة السنة الماضية وأنت الآن يجب أنك تدفعها، ما يجوز تقسطها عليهم، يجب أنك تعطي الزكاة مباشرة توزعها على الفقراء والمساكين. وليد من العراق يقول يعني لما نذهب إلى صلاة الجمعة ونؤدي تحية المسجد، بعدما يؤذن المؤذن يقول في جماعة يصلون وجماعة ما يصلون، يقول نحن ماذا نفعل؟ أخوي وليد الله يرضى عليك ويبارك فيك، إذا قصدت الأذان الأول وليس الأذان الثاني، الأذان الثاني طبعا اللي يصعد فيه الخطيب على المنبر ويسلم على الناس ويجلس ويؤذن المؤذن، هذا لا يجوز للإنسان الموجود في المسجد أنه يقوم يصلي، لأن بمجرد صعود الإمام على المنبر لا صلاة ولا سلام ولا كلام، إلا لإنسان داخل الآن دخل المسجد، نعم يصلي ركعتين لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسليك الغطفاني قم فصلي ركعتين وأوجس فيهم. أما إذا كان مثل الحالة الأولى، أنتم رايحين صلاة الجمعة وصليت السنة تحية المسجد، بعدين أذن المؤذن الأذان الأول، طيب ممكن نتسنن بعد الأذان؟ ممكن، ما في مشكلة، ما في أي مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين كل أذانين صلاة، والأذان الأول الأذان العثماني هذا سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وبإجماع أهل الإسلام على أن عثمان من الخلفاء الراشدين، فسنته من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بكر وابتكر وغسل واغتسل ثم قال وصلى ما شاء، فهذا يدخل ضمن عموم الصلاة، فلو أن الإنسان الذي ذهب إلى الجمعة صلى سنن منذ دخوله المسجد إلى أن يطلع الإمام على المنبر ما فعل إلا الصحيح ولله الحمد والمن. ولذلك أخي الفاضل بعض الناس يفهم خطأ هذه المسألة، يعتقد يقول لا هذه لا تكون سنة راتبة قبلية، لا ليس لها علاقة بالسنن الرواتب ما في قبل الجمعة صلاة سنة راتبة قبلية، في بعد الجمعة، لكن هذا من النفل المطلق بارك الله فيك. وليد يقول عندي والدتي ما تصلي إلا الفرض أما السنن فلا، بارك الله فيك وليد وبارك الله في الوالدة، يعني الحمد لله ما دام تصلي الفرض هذه نعمة من نعم الله، لكن أخبرها بأن هذه السنن تخدم الفرض، الإنسان ما في إنسان يأتي بالفرض على أكمل وجه، ما في إنسان يأتي بالفرض على أكمل وجه، ولذلك هذه السنن تخدم الفرض. والشيء الثاني هذه السنن أكيد الوالدة تحب النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا يا وليد؟ أكيد 100% تحب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مما يحبها النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها وأرشد إليها وبين أيضا الأجر والثواب، من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الضحى 4، كان يقوم الليل 11 ركعة، فالوالدة بارك الله فيها يعني ما دام تصلي الفرض تكمل، لأن السنن هذه تخدم الفرض وتكمل الفرض، وأيضا السنن هذه سبحانه وتعالى تعين على الخشوع في الصلاة وتعطي الإنسان تعطيه يعني تجعل للصلاة قيمة ويتعلق في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. لكن إذا اكتفت الوالدة بهذا يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل لما قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، قال أفلح إن صدق، لكن طيب أنك تعلم الوالدة أنها تصلي السنن. خلصنا؟ طيب صادق من اليمن أعتذر منك، أخت خديجة من بلجيكا ومحمد من الشارقة، إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم المتبقية بسبب ضيق أو بسبب انتهاء الوقت وليس ضيق الوقت، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.